قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، كان الحديث الدرس الماضي من قوله عز وجل: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هذا مما أضافوه إلى فعلهم الأول بيوسف حين ألقوه في الجب وزعموا أنه سرق، وقالوا أخ له ليتبرأوا منه، وكأنه ليس أخا لهم وهو أخوهم، لكن لم يكن شقيقا لهم بل هو شقيق ليوسف. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، وهذا من حلمه وصبره وكمال خلقه. قوله فأسرها، هذه الضمير هنا يرجع إلى ماذا؟
نعم يا شيخ.
نعم سعد.
قيل أن أسر الكراهية.
نعم، كراهية ما قالوا.
ما قالوا، وقيل أن أسر في نفسه أنتم شر مكانا.
نعم، ما ذكر بعدها. قال أنتم شر مكانا والله مما تصفون، هذا الذي أسره ولم يقله. ويظهر أنه لو قال هذا الكلام لربما تحسسوا أو ظنوا شيئا، لكنه بالغ في كتمان أمره حتى يأتي الأمر الذي أذن الله فيه له أن يخبرهم بحاله، في قوله وأوحينا إليه لتنبئنهم
بأمرهم
هذا
هم لا يشعرون.
ومن يقول أنه أضمر كراهية ما قالوا، قل إن قوله قال أنتم شر مكان صريح في القول، أنه تلفظ بهذا وجهر به. قالوا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، توسلوا إليه بثلاثة أمور. ما هي مساء؟
نعم، أنه أول تلطفوا معه أن له أب والأب يحن على ولده.
نعم.
ثم هو شيخ وأيضا كبير.
أي نعم.
كذلك يعني قالوا خذ رهينة مكانه،
خذ أحدنا مكانه.
نعم، وصفوه بأنه من المحسنين.
نعم، إن نراك من المحسنين. لكنه عليه السلام أبى أن يكون أخذ الرهينة من الإحسان حين قال
معاذ الله
نعوذ بالله أن نأخذ
إلا من وجدنا،
فهذا ليس من الإحسان.
نعم.
لأن الإحسان لا يكون إحسانا إذا ترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم. وقال من وجدنا متاعنا عنده، قال من وجدنا ولم يقل من سرق.
نعم،
لأنه في الحقيقة ما سرق.
نعم،
وهذا من لطيف الكلام ومن المعاريض الحسنة.
المعاريض. نعم.
إن إذن لظالمون.
نعم.
إن أخذنا غيرهم مكانوا نكون ظالمين. فلما استيأسوا منه، استيأسوا يعني
تقريبا أيسوا.
أيسوا، بلغ منهم اليأس غايته. خلصوا نجيا، خلصوا جمع، ونجيا مفرد، فكيف جاء المفرد من الجمع؟
النجي لفظ يطلق على المفرد وعلى الجمع يا
شيخ. اي نعم، لفظ النجي مصدر.
نعم.
والمصدر يلتزم الإفراد والتذكير كما يقال. قال كبيرهم من أن تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا. الموثق ما هو؟
العهد والموثق.
العهد الموثق
من الله.
نعم، بالمواثيق الغليظة وبالأيمان. ونسب الموثق إلى الله عز وجل لأنه كان بإذنه والحليف باسمه سبحانه وحمده. ومن قوله ما فرطتم، ما
قيل ما زائدة،
زائدة يعني. ومن قوله حصل تفريطكم
في يوسف.
نعم بيوسف. فلن أبرح الأرض،
لن أفارق يعني أرض مصر.
نعم، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ما نوع الحكم هنا؟
حكم ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي.
كوني وشرعي. وهنا
هذا كوني.
كوني. وما الشرعي فكثير، كما في قوله إن الله يحكم ما يريد، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما أشبه ذلك.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
أي نعم، أحسنت يا سعد، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
نعم يا أخوان أحمد، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. قوله ما شهدنا إلا بما علمنا استفاد منه فائدة من الشهادة
لا تكون إلا عن علم.
نعم، أن الإنسان لا يشهد بشيء إلا عن علم، عن رؤية أو سماع أو استفاضة أو ما أشبه ذلك. وما كنا للغيب حافظين، يعني
ما كنا نعلم أنه سيسرق.
نعم، إذا ما أعطيناك المواثيق وحلفنا عليها ما كنا نعلم الغيب وأنه سيقع منه ما يقع ما وقع. وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية
مصر.
مصر. والعير الإبل سميت عير
لأنها تعير، تذهب وتأتي.
نعم، تذهب وتأتي، كالحديث مثل المنافق كمثل الشاة العائرة
بين
غنمين. وإن لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. مسألة مرت بنا يا أحمد وهي العمل بالقرائن إذا تعذرت البينات.
نعم، إذا كان يظن بالشخص.
أي نعم، إذا كان ثمة قرينة وقرينة قوية فإن القاضي يستأنس بها وربما يحكم بمقتضاها. وذكر لهذا عدة أمثلة، منها هنا قوله قال بل سولت لكم، مع أنه ما عمل شيء هنا، لكن سابقتهم مع أخيهم جعلته يشك بهم. وأيضا قوله في المرة الأولى بل سولت لكم
أنفسكم
أمرا، لما جاء بالقميص قيل ولم يكن القميص ممزقا وإن كان فيه الدم كما زعم. وأيضا قوله في امرأة
إن كان قميصه قد
من قبل. نعم، كان قميصه قد من قبل أو من دبر، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كذبكم. هنا قرينة قصه من دبر لا يدل على أنه الذي باشر الفعل. فصبر جميل. ما صبر جميل أحمد؟
الذي ليس فيه تسخط ولا تشك،
ليس فيه تسخط على قدر الخالق ولا تشك إلى
المخلوقين.
المخلوقين عسى الله يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في المرة الأولى قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وفي هذه المرة قال فصبر جميل عسى الله يأتيني بهم جميعا. فما الفرق؟
الفرق أنه في أول البلاء يكون صبر واستعانة بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
وحينما يشتد البلاء ويقرب للنهاية يكون الأمل والرجاء من الله سبحانه وتعالى.
يغلب الرجاء ويعظم الأمل في ربه أن يفرج الله عنه كرب. العليم الحكيم، العلاقة بين الاسمين،
لأنه كمان لأنه يعني الحكمة تقتضي العلم.
أي نعم، الحكمة وضع الشيء
في موضعه،
ولا بد إذن أن يكون
هناك علم
عالما به. لا. كيف يضعه في موضعه ولا يعلم. هنا مسألة تريد ويسأل عنها، كيف رضي يوسف لأبيه بهذا العناء الذي أدى به إلى ما أدى من الضعف الشديد وفقد البصر، حتى يضيف إلى محنته محنة أخرى ويأخذ أخاه معه.
الله كان بوحي من الله سبحانه وتعالى.
قال العلماء لابد أن يكون هذا بوحي من الله عز وجل حتى يتدرج يعقوب في البلاء إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى المكان الرفيع. فإن عاقبة البلاء إذا كان معه صبر وتقوى لله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعقبه خيرا، حتى إن بعض المفسرين قالوا يعني العجب أن يعقوب وجد رائحة يوسف بعد أن فصلت العير، ولما فصلت العير قيل فصلت عن عريش مصر، يعني خرجت من العريش ودخلت أول ما دخل فلسطين، وبينه وبين بيت المقدس مسافة، ومع ذلك وجد رائحته. آية من الله عز وجل ولطف. ولم يعلم
أن يوسف كان
بالمكان الرفيع والمنزلة العالية في مصر، لم يعلم بهذا. وتولى عنهم وقال يا أسفا، تولى تشعر بإيش؟
باليأس منهم
والإعراض عنهم، الإعراض عنهم والإقبال على
الله سبحانه
على ربه سبحانه وتعالى. وقال يا أسفا، الأسف يطلق
على شدة الحزن،
على شدة الحزن كما في هذه الآية، ويطلق أيضا
على الغضب،
شدة الغضب. فلما أسفونا انتقمنا منه. وبيضت عيناه من الحزن، هل بيضت العينان من الحزن ذاته؟
لا، من البكاء،
قيل من البكاء الناشئ عن الحزن، كثرة بكائه، كثرة دم عينه، بيضت عيناه، فهو كظيم، يعني
قيل هنا بمعنى قاظم،
كاظم يعني من فعيل معنى فاعل، أي
كاظم غيظه،
يعني كاظم غيظه وغمه،
لا يشتكي للناس. وقيل مقظوم بمعنى أنه ممتلئ من الحزن.
نعم، مقظوم كما في قوله عز وجل إذ ناده مكظوم، يعني مملوء
بالهم،
مملوء هما وغم. شو الفرق بين الهم والغم والحزن يا أحمد؟
الحزن على ما مضى،
ما مضى، والهم
بما سيأتي.
أحسنت. والغم
بما هو حاضر،
حاضر. نعم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ يعني
لا تزال تذكر،
لا تزال، وهذه من أخوات كان اسمها ضمير تفتأ وأنت، وجملة تذكر خبر، حتى تكون حرضا، الحرض
يعني ضعيف،
ضعيف الذي شارف على الهلاك، أو تكون
نعم،
أو تكون من الهالكين. بعض المفسرين يقول يقولون إنهم رقوا له لما رأوا حاله، ولكن في عبارتهم هذه نوع إيش؟
نوع تيئيس،
أسان تيئيس له، أنك ما تزال تذكر يوسف حتى يصل الأمر بك إلى الهلاك، يعني أنك تشرف على الهلاك أو تهلك ولم يأتي
يوسف،
ولم يأتي يوسف. فماذا قال لهم؟
إنما أشكو بثي،
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما البث والحزن؟
البث هو الغم الذي لا يستطيع أن يكتبه،
فيبثه للناس، والحزن الذي يكظمه. وأعلم من الله ما لا تعلمون، اختلف في قوله وأعلم من الله ما تعلمون، وقيل
قيل يعلم من لطف الله وكرمه،
نعم، يعلم مما هو من معاني أسماء ربه وصفاته من اللطف والكرم والجود والفضل والإحسان والمنة والإنعام، ما يجعله ينتظر فرج ربه سبحانه وبحمده. وهذه ثمرة يا إخواني معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتعبد المسلم ربه سبحانه وتعالى بها، فإنه لا يزال واثقا بربه منتظرا منه نعم الفرج، إذ يعرف ربه بأسمائه وصفاته، فهو يعبد ربه بمقتضى هذه الأسماء. وقيل
أنه يعلم تأويل رؤيا يوسف،
يعلم من رؤيا يوسف التي رأى أن شيئا سيحصل وهو لم يحصل بعده، فهو يعلم من الله شيئا لا يعلمونه. والذين قالوا بالقول الأول قالوا لو كان يعلم أن يوسف سيأتي في يوم من الأيام وسيحصل التئام الشمل بعد الفرقة ما كان يحصل
الحزن والله.
هذا الحزن الشديد. وعلى كل حال فلا مانع أن تحمل الآية
على المعنيين.
على المعنيين. أحسنت يا أحمد وفقك الله وبارك. نعم نعم سلمان. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. يا بني ناداهم بالعنوة من باب
استعطاف له
استعطاف تلطف. نعم اذهبوا فتحسسوا. والتحسس ما هو؟
البحث
البحث بالحواس. والفرق بينه وبين التجسس ان التحسس يكون
نعم ظاهر
بالخير
بالخير
والتجسس بالضد وانتهي بالشر. نعم ولا تيأسوا من روح الله. روح الله
نعم رحمته
رحمته سبحانه وتعالى ولطفه لعباده. ما حكم اليأس من روح الله؟
لا يجوز.
كبير من كبائر
الذنوب.
من كبائر الذنوب. أيهما أشد اليأس أم القنوط؟
اليأس أو قنوط.
الله بعضهم يقول القنوط أو القنوط أشد ويعرفون القنوط بأنها أشد اليأس. لكن ظاهر القرآن أن اليأس
أشد فيه
لأنه قال إنه لا يأس من روح الله
إلا القنوط
أو الكافر. وفي القنوط قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. فلما دخلوا عليه فهنا عاطفة للترتيب والتعقيب يدل على أن هناك شيئا مقدرا. ذهبوا وأتوا إليه فدخلوا عليه وقالوا يا أيها العزيز متلطفين له مسنا ولنا الضر. ما حكم الشكوى إلى شخص يعين في كشف ما قد يعرف الإنسان
إذا كان فيما يقدر عليه؟
لا شيء لا شيء فيه. نعم مسنا ولنا الضر وجنا بضاعة مزجاة. البضاعة
هي الرديئة.
نعم بضاعة هي القيمة التي معهم لشراء الطعام. ومزجاة يعني رديئة من الزجاء وهو الدفع. فأوفنا الكيل يعني أعطنا كيلا وافيا أكثر من قيمة بضاعتنا وتصدق علينا إن الله يجزي نعم المتصدقين. في هذه الآية ما الدليل على شؤم المعصية؟
نعم
إن الله ما وجه ذلك؟
إن الله ذلهم في هذه.
نعم يا بالأمس كانوا يتشاورون فيما يفعلون في أخيهم أيقتلونه أم يلقونه في البئر. واليوم يأتون إليه
ذليلين.
نعم يا يلتمسون منه الصدقة يقوم تصدق علينا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم أجاهلون. هنا لم يقل وأبيكم وإنما ذكر يوسف وذكر أخاه. فماذا فعلوا بأخيه طيب؟
تركوه في 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 عند ملك مصر.
لا غير هذا هو أخذ منهم في مصر. هذه سبعية دين. أولا فرقوا بينه وبين
نعم أبيه
بين يوسف. لا بأخيه نعم. أخيه الثاني نعم. بن يمين كما تقول الروايات باسمه.
بينه وبين يوسف.
أي نعم فرقوا بينه وبين يوسف. قيل يعني مما يقال أنهم كانوا يؤذون ويتسلطون عليه. إذا أنتم جاهلون. الجهل يطلق على معاني
معصية.
يطلق على المعصية كما هو هنا المقصود.
وضد العلم.
وضد العلم الجاهل وضد الحلم السفه والطيش. لماذا ذكرت المعصية يا أحمد جهلا؟
أنه جهل بأن الله مطلع على.
نعم جهل بتعظيم الله وجهل بمراقبة الله جهل بعاقبة المعصية وأثرها على قلب العاصي جاهل بعقوبتها وما أشبه ذلك. قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبين ما هو من أعظم أسباب الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة، وهو
الصبر،
الصبر والتقوى. والصبر هنا بأقسامه الثلاثة، وإن كان متبادر أنه صبر على البلاء الذي حصل ليوسف. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، قامت الظاهر مقام
المضمر.
معنا نعم غير أحمد.
سميشة
معنا. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فرق بين الخاطئ والمخطئ.
الخاطئ هو المتعمد،
متعمد. وأما المخطئ
فهو غير متعمد.
نعم غير متعمد، حصل منه الشيء بغير قصد. وأما الخاطئ فهو متعمد، لا يأكله إلا الخاطئون. إنك كنت من الخاطئين. هل كان إخوة يوسف أنبياء؟
الراجح أنهم خلاف، لكن الراجح أنهم لم يكونوا أنبياء.
أي نعم خلاف. الشيخ عبد الرحمن كان يعني يميل لأنهم كانوا أنبياء، ثم قال فإن لم يكونوا أنبياء فهم علماء. وهذا يعني كونهم علماء أو ينتسبون إلى خير وصلاح مأخوذ من وصفهم بالإيش؟
الأسباط،
الكواكب. إني رأيت 11
كوكب.
هم إخوته. والكوكب غالبا يصف به العابد العباد الصالحون. فإن لم يكونوا أنبياء يقول الشيخ يكونوا علماء، أو يقال عباد صالحون. ثم ذكروا هنا فائدة لطيفة يا إخوان، وهي أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص
البداية.
من أن أخذت يا معاذ؟
يعني صلاح حالهم بعد
ذلك. صلاح حالهم بعدما تابوا واعتذروا إلى أخيهم، طلبوا الاستغفار من أبيهم، حسنت حالهم، صلح أمرهم. وإن كانت بداياتهم إيش؟
سيئة
ناقصة. فرقوا من يوسف وأبيه، ألقوه في الجب، باعوه رقيقا، أمور كبار. ثم حصل أحد ما حصل من مرادة مرة العزيز، ثم السجن، وكلها نشأت عن صنيعهم الشنيع فيه عليه السلام. وقول الثاني أنهم يستدلون أيضا بقوله تعالى إن أوحينا لك كما أوحينا لنوح نبينا بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
والأسباط.
قالوا الأسباط هم أولاد يعقوب. قول الثاني لم يكونوا أنبياء، مثل هذا الشيخ الإسلام رحمه الله، ويستدل بدليل عقلي ودليل من النص نقلي. أما النص فقوله تعالى ولقد جاءكم
يوسف
من قبل بالبينات، ولم يذكر غير يوسف، ما ذكر غير يوسف. إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده
رسول.
وإذا هذه الآية قد يفهم منها، وهي قولهم تالله
لقد
آثرك الله علينا. أثره بماذا؟
النبوة.
نعم بالنبوة. وأيضا دليل عقلي أن صنيعهم الذي صنعوه بأبيهم وبأخيهم لا يكون من أخلاق
الأنبياء،
لا يكون من أخلاق الأنبياء. إذا وقع الإنسان في خطأ فما الذي ينبغي له يا معاذ؟
التوبة.
التوبة. وإذا كان بينه وبين الناس
أصلح،
يعتذر منه كما اعتذر إخوته يوسف. تالله لقد أثرك الله إن كنا لخاطئين. والذي يعتذر إليه ماذا ينبغي منه؟
قبول
العذر والعفو والصف. لا تثريب عليكم اليوم. أحسنت يا معاذ. نعم فيصل موجود. نعم إذا بوي قميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصير. نختير القميص مرة ثانية حتى يكون
دليل على صدق
نعم دليلا على يوسف أولا وأيضا مكان القميص الأول. فالقميص الأول كان قميص
كذب
الحزن والكذب من إخوته أيضا، وهذا كان قميص الفرح والبشر. فألقوه على وجهي بيأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير يعني فارقت
مصر
أو فصلت عن عريش مصر، قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون
الخرف،
يعني تنسبونني إلى الفندي والخرف. قالوا تالله، ايش معنى تالله؟
قسم
والله إنك لفي ضلالك القديم. هل كان نبي الله في ضلال؟ لا، ولكن مرادهم بذلك يعني خطأ في القديم. فلما أن جاء البشير، تأتي أن بعد لما ولا تأتي، ومجيئها يدل على جواز الأمرين. أن جاء البشير يا زياد في بشارة في أمور الدنيا، ما حكمها؟
جائزة.
والدليل؟
هذه الآية.
فلما أن جاء البشير ألقاهم على وجهي فارتدوا بصيرا قال ما أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون كما مر بنا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. مر أيضا خاطئ عامد. قال سوف أستغفر لكم ربي. سوف والسين يا زياد تتفقان في
التحقيق الوقوع،
تدل على تحقق الوقوع، ولا بد سأزورك أو سوف أزورك، يعني تحقق هذا الأمر، وأيضا تخليصه إلى المستقبل، يعني أزورك ممكن الآن، لكن إذا قلت سوف أزورك أو سأزورك
مستقبلا
وتختلفان في ماذا؟
في القرب الوقوع.
نعم في القرب، فالسين للتنفيس يقولون للقرب، وسوف للتسويف فيها مهلة. فلماذا إذن يقول قال سوف؟
أخر الاستغفار
لهم إلى السحر، لأن السحر من أفضل أوقات الاستغفار، والمستغفرين بالأسحار أهل الجنة، سألنا جعلنا وإياكم منهم. نعم أيضا وبالأسحار
هم يستغفرون.
سمع عمر رجل يقول يا ربي دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت، وهذا السحر فاغفر لي. فسأل فإذا هو ابن مسعود في بيته، فسأله فذكر هذه القصة أن يعقوب أخر الاستغفار إلى السحر. أحسنت يا زياد. نعم يا أخوان سيد. نعم يا سيد. فلما دخلوا على يوسف أو إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، مفسرون بعضهم يقول أبوي يعني خالته وأمه كانت ماتت وكذا، وظاهر القرآن أنها إيش؟ أنها أمه. الله تعالى يقول أبوي. العرش سرير الملك وخروا له سجود. ما حكم السجود
في شريعتهم؟ جائز
في شريعتهم جائز. وهذا السجود سجود إيش؟ سجود تحية. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقد أنكر على من أراد أن يسجد له أو سجد له كمعاذ رضي الله عنه وغيره، لما ذهب للشام ورأهم يسجدون لأساقفتهم وبطريقتهم. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. ما تأويلها يعني
تفسير.
نعم تصيق وقوعها. ومر بنا أن التأويل نوعان، تأويل بمعنى التفسير وتأويل بمعنى وقوع الشيء، وقوعه وحقيقته. قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. ما قال الجب يا سيد؟ ليش؟ لماذا قال لم يقل أخرجني من الجب؟ الجب كان خطيرا لا شك. يعني خلاص وعفى عن إخوانه وصفح. والصفح هو الإعراض عن الشيء بيش بصفحة العنق، كأن الشخص خلاص لا يذكر ولا يتكلم. وقال لا تثريب عليكم، فما كان يذكرهم به ثانية. وهذا من إيش يا إخوان؟ حسني خلقي عليه الصلاة والسلام. قد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ولم يقل أحسن بكم
من الفقر والحاجة.
أي نعم، ما قال أحسن بكم إذ جئتم من الفقر والحاجة وكذا وكذا. أيضا كل هذا من جميل
الأدب والمعرفة،
نعم، أدبه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وكأن الفائدة والمنفعة له فقط. من بعد أن نزغ الشيطان، نزغ يعني أوقع وأفسد الشيطان بيني وبينك، طيب هل حصل منه شيء؟ قال نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فهل حصل من يوصل لإخوتي شيء؟ لا، ولكن قال هذا من باب
التواضع،
أي التواضع والأدب مع إخوته، وكان شيء حصل بيني وبينكم أدى إلى مثل هذه الأمور. إن ربي لطيف لما يشاء، اسم الله اللطيف يطلق على معنى اللطف والرأفة والرحمة، ويطلق على معنى العلم، العلم بما دق وخفى وبالغ في الخفاء. وإذا اجتمع اللطيف والعليم والخبير فأيهما أبلغ؟ قالوا لطيف. أما إذا انفرد أحدها عن الآخر كل منها يؤدي معنى الآخر. إن ربي لطيف، إنه كالتعليل هو العليم الحكيم. نعم.
صلى الله عليه.
في قوله تعالى قال لا يأتيكم طعاما ترزقانه، فيه كلام للطاهر بن عاشور رحمه الله.
أحسنت، نعم، جميل. نعم، نحن قلنا في ماذا يذكر المبصرون، لا يأتيكم طعام إما في المنام وإما في اليقظة من خارج السجن إلا أخبرتكم به قبل أن يأتي، ويكون هذا كقول عيسى وأنبئكم بما تأكلون، فيكون من الغيب الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، وإن كان ظاهر الآية يدل على نبأتكم بتأويل، يعني تأويل الرؤية التي رأياها والتي سأله عنها، سياق يعني يشير إلى هذا. نعم يا أحمد.
قال رحمه الله أراد بهذا الجواب أن يفترض إقبالهما عليه وملازمة الحديث معه،
يترقبان تعبيره الرؤية فيدمج في ذلك دعوتهما إلى الإيمان الصحيح مع الوعد بأنه يعبر لهما رؤياهما غير بعيد، وجعل لذلك وقتا معلوما لهم وهو وقت إحضار طعام المساجين، إذ ليس لهم في السجن حوادث يوقتون بها، ولأن انطباق الأبواب وأحاطة الجدران يحول بينهم وبين رؤية الشمس، فليس لهم إلا حوادث أحوالهم من طعام أو نوم أو هبوب منه. ويظهر أن أمد إتيان الطعام حينئذ لم يكن بعيدا كما دل عليه قوله قبل أن يأتيكما، من تعجيله لهما تأويل رؤياهما، وأنه لا يتريث في ذلك.
إذن حمل التأويل على تأويل
الرؤية،
تأويل رؤياهما وليس تأويل الطعام.
نعم،
وهذا الأقرب للظاهر. أحسنت يا أحمد، بارك الله فيك. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون.
نعم. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. مر بنا يا إخوان في أكثر من مناسبة أن أدعية القرآن عامتها جاءت باسم باسم الرب. ومر بنا أيضا أن ربوبية نوعان، ربوبية عامة لكل الخلق بالخلق والرزق والتدبير، وربوبية خاصة بالمؤمنين بتوليهم وإيصال الخير لهم ورعايتهم. ومر بنا أيضا أن جميع أدعية القرآن لم يأتي فيها حرف النداء يا ربي، ليس في القرآن أبدا، وقد ورد في موضعين وقيله
يا ربي
إن هؤلاء، وأيضا
قال الرسول
يا ربي إن قومي، وهاتان الآيتان ليستا في مقام الدعاء ولكنهما في مقام الشكوى من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. وأما الأدعية فكلها دون الحرف، لماذا؟ حتى تكون البداءة أول ما تكون باسم الرب ولدلالة على قربه من عباده سبحانه وبحمده. ربي قد أتيتني من الملك، من أعطاه الله تعالى من الملك، يعني ملك مصر، وعلمتني من تأويل الأحاديث يعني تعبير الرؤى، وكذلك معرفة معاني نصوص الكتب المنزلة، فاطر السماوات منصوب على الندى أي يا فاطر السماوات، وفاطر السماوات يعني خالقهن. قال ابن عباس لم أكن أعلم ما معنى فاطر حتى اختصم عندي عربيان في بئر، فقال أحدهما أنا كنت فطرتها. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي متولي أموري ناصري ومعيني في الدنيا وفي الآخرة، لا أتولى أحدا سواك، توفني مسلما وألحقني بالصالحين من الأنبياء والمرسلين، لأن وصف الصلاح إذا أطلق شمل الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء، لكن إذا قرن بغيره فهو لا شك في مرتبة أقل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال العلماء كما مر بنا ترتيب هؤلاء حسب ترتيبهم بالفضل، أفضلهم الأنبياء ثم من يلونهم. وقال عن إبراهيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما معنى كون يوسف يقول توفني مسلما والحقني بالصالحين؟ هل هذا تمني الموت؟ قيل بهذا، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يتمنى نبي الموت قبل يوسف. قيل وهذا كان جائزا في شريعتهم، أما في شريعتنا فإنه لا يجوز تمني الموت. قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهذا إذا كان الضر خاصا، أما إذا كان الضر عاما كالفتن فإنه يجوز تمني الموت خوف الفتنة في الدين. قال السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا بعد إيمانهم، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت مريم يا ليتني ميت قبل هذا. وفي الحديث المخرج في السنن وعند الإمام أحمد وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني غير مفتون. فتمني الموت أوقات الفتن لا بأس به، لكن في الضر الخاص لا يجوز الإنسان يتمنى الموت، ولكن يقول ما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان قول يوسف توفني تمنيا للموت. والقول الثاني والذي ذكره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هو دعاء بالثبات على الدين، أن يثبته الله سبحانه وتعالى عليه ويتوفاه عليه. فإنه عليه السلام لما ذكر النعمة ذكر النعمة الدنيوية: قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، ثم يذكر النعمة الأعظم والأجل وهي نعم الدين، نعم الدين والتي تكون في الدنيا والآخرة، وهي الثبات على الإسلام والوفاة عليه. ذلك من أنباء الغيب، ذلك ما تقدم من حوادث هذه القصة العظيمة. من أنباء الغيب غيب ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، نوحيه إليك. نوحيه، ذكر الضمير هنا عوده إلى اسم الإشارة ذلك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا، أجمعوا بمعنى عزموا، والفعل أجمع يطلق على معنى الاتفاق، يقال أجمعوا على كذا يعني اتفقوا عليه، ويطلق على معنى العزم كما قال نوح عليه السلام: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني إخوة يوسف، ما كنت عندهم حتى تعلم بحوادث هذه القصة من أولها إلى آخرها، وتأتي بها بأحسن مما هي عند أهل الكتاب. وجاء بالمضارع هنا وهم يمكرون، يا أحمد ليش تصير هذا الأمر، وكأن مكرهم يشاهد ويرى. وفي الآية إشارة إلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الرسالة، إذ كيف يخبر عن غيوب ما كان يعلمها ولا قومه يعلمونها، ثم يأتي بها وكأنه اطلع عليها رأي العين. نظير هذا قوله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فهذا دليل على صحة ما جاء به وصدق ما جاء به وصدق نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ليس أكثر الناس، وإن حرصت على هدايتهم وبذلت كل جهد في إصلاحهم ليسوا بمؤمنين. ونظير هذا في القرآن في مواضع: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وما أشبه ذلك. وفيه إشارة إلى أن الإنسان يدعو إلى الله عز وجل ويبذل جهده، لكن لا ينبغي أن يصل في حرصه إلى حد يؤذي فيه نفسه في محاولة إصلاحهم، فإن هناك يا إخواني حدا لا يتجاوزه الداعي إلى الله عز وجل، وهو القلوب. فالقلوب إنما هي بيد ربنا عز وجل، والهداية هداية التوفيق. نعم لك أن تهدي وترشد وتدل وتبين، لكن التوفيق بيده سبحانه وبحمده، كقوله: لعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك، نعم لعلك باخع نفسك، يعني لعلك إيش؟ مهلك نفسك، لعلك باخع نفسك لا يكون مؤمنين، وما أشبه ذلك. قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. هو تعالى عالم بمن هو أهل للهداية فيهديه، ومن هو أهل للغواية فيضله ويغويه. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. تأملوا يا إخواني مناسبة هذه الآية والتي بعدها وكأي من آية في السماوات لقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والمناسبة يا إخواني الشيخ عبد الرحمن رحمه الله نبه على هذه المسألة في كتاب المواهب الربانية، وقال إنه مما سار عليه في تفسيره النظر في المناسبة بين الآيات، لكن أيضا دون أن يكون هناك نعم زيادة ومبالغة للحد في ربط الآيات بعضها ببعض، لكن المناسبات لا شك واضحة وتعين كثيرا يا إخواني في فهم النص. فتأملوا وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين. طيب ما الذي يمنعهم من الإيمان؟ هل طلبت منهم أجرا يا محمد؟ ما كان محمد ولا إخوانه الرسل يطلبون من الناس أجرا بحال من الأحوال. وقرأوا يا إخواني سورة الشعراء قصص الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، كل واحد منهم يقول وما أسألكم عليه من أجر إن أجي إلا على رب العالمين. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إذن ما الذي يمنعكم من الهداية وهم ما سألوكم أجرا وإنما سألوكم ما فيه خيركم وصلاحكم وفلاحكم في دنياكم وآخرتكم. ثم يقول عز وجل في الآية بعدها وكأي من آية، كأي من كنايات العدد شبيهة بكم الخبرية، يعني وكثير من الآيات يمرون عليها مرورا وعبورا دون أن يقفوا عندها تأملا وحضورا. كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهم معرضون عن النظر في التفكر في الآيات، والتفكر في الآيات يا إخوان لا شك من أسباب الهداية ومن أسباب الإيمان واليقين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم يسيروا في الأرض والآيات فيها كذا هذا معروفة كثيرة. فيها الحث على التأمل والنظر وتدبر في الآيات الكونية وكذا الآيات الشرعية. فليس ثمة نقص في الآيات منعهم من ماذا يا إخوان؟ منعهم ألا يؤمنوا، بل الآيات كثيرة، لكن كثير من الآيات يمرون عليها وهم عنها ماذا؟ وهم عنها معرضون. حتى قال عز وجل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سلو فتح باب من السماء وأرجوا إليها وشاهدوا الآيات عيانا وصلوا إليها لقالوا بس إنما نحن مسحورون ولقالوا بس سكرت نعم بقى. ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ونظيرهم خلفهم في الكفر قوم فرعون لما قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وفيه الحث على النظر في الآيات يا إخوان، فإن نظر فيها كما مر بنا يقوي إيمان الإنسان. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وبحمده. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا أثبت لهم شيء من الإيمان، لكن هذا الإيمان ليس بإيمان، بدليل قوله في الآية السابقة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذا الإيمان الذي حصل منهم وهو الإقرار بالربوبية الرب سبحانه وتعالى وبأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، هم لا يشكون في هذا ويقرون به علنا. لكن الذي أفسد هذا عليهم هو أنهم أولا لم يقروا بلازمه، ولازمه ما هو؟ توحيدنا، أن يقروا بأن الله هو المعبود وحده، بل ولا قوة إلا بالله. عكسوا ذلك اللازم وأشركوا بالله عز وجل، فأتى شركهم على كل شيء يمكن أن يكون عملا صالحا لهم فأبطله وأفسده عليهم. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله المراد به أن إقرارهم بالربوبية إلا وهم مشركون بالألوهية. ونظيره أيضا قوله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله ورسوله فلما نجاهم من البر إذا هم حصل منهم إيمان وقت الحاجة فلما زالت الضرورة ضرورتهم وخوفهم على أنفسهم عادوا إلى ما كانوا عليه من شركهم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة؟ هل أمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله سبحانه وتعالى تغشاهم وتستأصلهم وتهلكهم كما قال عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يمان مكر الله إلى القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. حينها لا ينفعهم الإيمان لأنهم لن يؤمنوا إلا إذا رأوا ماذا يا إخوان؟ إذا رأوا العذاب حل بهم. وحينها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. نعم
أحسن الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
قل هذه سبيلي قل يا محمد هذه سبيلي هذه طريقتي وهذا نهجي ومسلكي أدعو إلى الله لا إلى غيره. ففيه إشارة إلى الإخلاص. على بصيرة أي على علم وبرهان ويقين. أنا ومن اتبعني أيضا أتباعي هم أهل البصيرة الداعون إلى الله عز وجل. وهذه الآية كقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد تضمنت الآية العلم الصالح العلم النافع والعمل الصالح و هكذا يا إخوان والدعوة إليه يا إخوان. وتضمنت أيضا الإخلاص. فأين العلم؟ على بصيرة. وأين العمل؟ أدعو إلى الله على بصيرة. وأين الدعوة؟ أدعو. وأين الإخلاص؟ وأين الإخلاص؟ وما أنا مشركين وأدعو إلى الله. أدعو إلى الله لا إلى غيره. لا يدعو إلى حزب ولا إلى فئة ولا إلى جماعة ولا إلى تنظيم ولا إنما يدعو إلى الله عز وجل. وهذا الذي يجب أن يكون عليه الداعية إلى الله عز وجل حتى يتمحض من كل الشوائب وكل المؤثرات التي تؤثر في نيته وإخلاصه في دعوته لربه سبحانه وبحمده. وهذه الأركان الثلاثة يا إخوان العلم النافع والعمل الصالح والدعوة هي التي تضمنتها رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت في أوائل ثلاث سور نزلت أول ما نزل من القرآن. فالعلم في قوله اقرأ بسم ربك الذي خلق. والعمل في قوله يا أيها المزمل قم الليل. والدعوة يا أيها المدثر قم فأنذر. المراد بالبصيرة العلم. وفيه أن الإنسان لا ينبغي أن يدعو إلى الله إلا فيما علم شيء علمه وشيء أتقنه فيدعو الناس إليه. أما أن يدعو إلى الله بمحبة الخير والرغبة فيه لا ما يكفي يا إخوان هذا. ولهذا ورد عن بعض السلف سفيان أحمد الله قوله ينبغي الآن المعروف النهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا بمن يأمر ورفيقا بمن ينهى، حليما على من يأمر وحليما على من ينهى. رحمه الله، ما أحلى كلامه. هذا كلام في ترتيب يا أحمد، ما في ترتيب. فالعلم قبل الأمر، والرفق أثناء الأمر والنهي، والحلم يعني قد يناله أذى قد كذا، فينبغي أن يكون حليما حتى لا يغضب لنفسه. قال العلماء البصيرة، بصيرة العلم. قالوا ومن البصيرة، والكلام الشيخ محمد رحمه الله المثيمين، العلم بحال المدعو، يعني قبل أن تدعوه تعرف حاله، تتأهب. قال صلى الله عليه وسلم لما بعث أهل اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، على ما هو حاله، يعني يكون مستعدا، سيكون منهم سؤال ويكون منهم نقاش واعتراض. قالوا أيضا ومن البصيرة العلم بالطريق التي توصلك إلى المدعو، وهذه هي الحكمة. ما الطريق التي توصلني إليه؟ في الدعوة الناس ليست سواسية، فدعوة الشاب ليست كدعوتي أنا الشيخ الكبير، ودعوتي ودعوة خاصة الناس ليست كدعوتي، ليست كدعوتي عامتهم. والحكمة أن تضع الكلمة في ماذا؟ في موضعها، لأنه ليس المقصود بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ليس المقصود إبراء الذمة فقط، وهذا معنى ربما يفهمه بعض الناس، ولكن المقصود ما هو؟ لعلهم يتقون، مع إبراء الذمة لا شك. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فماذا قالوا؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وهذا يا إخواني يملي على الإنسان أن يكون حكيم في كل أعماله، يعني أنا ما دعوت ولا أمرت ولا نهيت لإبراء ذمتي فقط، ولكن الغاية ما هي؟ صلاح هذا الذي أدعوه وأمره ولعلهم يتقون. في الوقف اللي عندكم هنا وقف جائز، في إعراب حقيقة في قوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. الضمير المنفصل أنا، ضمير منفصل، القول الأول في الإعراب وهو القول الأشهر والأقرب والأشمل أيضا في معنى الآية، أن الضمير هنا أنا توكيد للضمير المستتر في قوله أدعو. أدعو فعل مضارع، أين الفاعل؟ أدعو ضمير مستتر تقديره أنا، فالضمير الآخر البارز هذا نعم تأكيد، تأكيد له. ومن اتبعني الواو عطف، ومن اتبعني معطوف على الضمير أنا، وقوله على بصيرة يكون الحال، ويكون المعنى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأتباعه أيضا هم أهل البصيرة الداعون إلى الله عز وجل. وأقول هذا التوجيه يشمل الدعوة ويشمل البصيرة. في توجيه ثاني يقول تقف على أدعو إلى الله ثم تقول على بصيرة أنا ومن يتبعني. على بصيرة جار مجرور خبر مقدم، وأنا ضمير منفصل مبتدا مؤخر، ومن تبعني معطوف عليها، وحينئذ يكون المراد نعم أنا ومن يتبعني على بصيرة، دون أن يعطف على قوله أدعو إلى الله. والقول الأول والتوجيه الأول لا شك أشمل وأوضح. وسبحان الله تنزيه لله عز وجل عما لا يليق به من الشريك أو الصاحبة أو الولد أو المثيل، تنزيه عن كل صفات النقص والعيب. وما أنا من المشركين، ما أنا من المشركين براءة من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبير. وكان المشركون كما يقول عباس وأذن في الصحيحين يقول في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، وهذا من فساد عقل المشرك، وإلا فكيف يكون مملوكا ويكون ماذا يا إخوان؟ ويكون شريكا. وكانوا يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول عليه السلام والأثر في مسلم قد انقد، يعني يكفي، قفوا عند هذا، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولا دور الآخرة خير لن يتقون أفلا تقيلون. وما أرسلنا من قبلك يا محمد لست بدعا من الرسل، فقد أرسل الله قبله من المرسلين وهم رجال أولا، فليسوا بالنساء، وليس في النساء رسول ولا نبي، بل في النساء صديقات، كما قال عز وجل وأمه صديقة مريم عليها السلام. وفي قوله أيضا وليس فيهم ملائكة، ليس في الرسل إلى البشر ملائكة، رسل إلى الأنبياء نعم، لكن إلى البشر ليس فيهم ملائكة. والمشركون طلبوا أن يرسل إليهم ملك، لماذا؟ تكبر، تكبرا منهم وعنادا، وقال الذين رجوا لقاءنا لولا أنزل عن الملائكة أو نرى ربنا، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، الملائكة لا يأكلون الطعام. من أهل القرى ليس في الرسل من الجن أحد، لأن الله تعالى خصهم بكونهم من أهل القرى. طيب ماذا نصنع بقوله تعالى كما مر بنا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم منكم، يعني من بعضكم المتمثل في الإنس، ولهذا نظائر في القرآن أن يذكر الجميع ولا يراد به جميعهم وإنما يراد البعض. وأيضا ليس في الرسل من أهل البوادي أحد، ولكنهم من أهل ماذا؟ من أهل القرى أيضا، لأن القرى هي مجمع الناس ويقصدها الناس من كل مكان. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان، فلم يسيروا سير المعتبر المتفكر المتذكر، فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم فيعتبروا لئلا يصيبهم ما أصابهم، ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. للذين اتقوا نعم، ولدار الآخرة خير، فالدار الآخرة خير للمتقين فأين العقول. وقد مر بنا أن العقل نوعان، ما هما يا أخوان؟ عقل رشد وقلوا إيش؟ وعقل إدراك. والذي يبدئ فيه ربنا ويعيد هو عقل الرشد بلا شك، إذ هو المقصود. فمن آثر الدنيا على الآخرة فليس بعاقل. تعطني دليل أفلا تنقل. وأيضا وقالوا لو كنا نسمع باعترافهم ومن أثر الفاني على الباقية فأين محل العقل منه. حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، حتى إذا سيأس الرسل قيل سيأسوا من إيمان قومهم، وقيل سيأسوا من النصر الذي وعدوا به، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وفيه إشارة إلى ما سبق في قصة يوسف أن الفرج يأتي متى ما الشد، بلغ الأمر فيهم الغاية وسيأسوا، فجاءهم النصر من الله عز وجل، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، استبطان النصر. قال تعالى والسبعات ألا إن نصر الله قريب، وقد جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حتى إذا سئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قوله قد كذبوا يا إخوان فيها قراءتان. القراءة الأولى بالتشديد وظنوا أنهم كذبوا، وكانت تقرأ بها عائشة رضي الله عنها. ومن الآية حينئذ؟ حتى إذا سئس الرسل من إيمان قومهم وأيقنوا أن قومهم قد كذبوهم جاء النصر للرسل وأتباعهم والعذاب على قومهم الكافرين. وقيل أيضا على قراءة التشديد حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أن الظن هنا على بابه وهو الحسبان، وظنوا أي حسبوا أنهم قد كذبوا. من الذي كذب عليهم يا أخوان؟ ظنوا عفوا أنهم قد إيش؟ قد كذبوا، قد كذبوا. ظنوا هناك أيقنوا أن الكفار قد كذبوهم، وهنا حسبوا أن من آمن بهم لم يكن صادقا في إيمانه بل كذب عليهم في إيمانه بدليل تأخر النصر، فلو كانوا صادقين في إيمانهم لجاء النصر. هذا على قراءة شيء يا إخوان، قراءة تشديد. وقرئ كما هي قراءة عاصم وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني كذب عليهم. واختلف العلماء في توجيه هذه القراءة، والذي ذكره شيخ عبد الرحمن السعدي وروي عن ابن عباس في أحد قولي، وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن باز يرحمه الله تعالى، الأخذ بظاهر الآية. حتى إذا سئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني حصل لهم من الخطرات ما تحصل للإنسان أحيانا قهرا، حتى ظنوا أنهم قد أخلفوا الوعد بأي شيء؟ بالنصر، وهذا لشدة الأمر وهوله ولعدم وجود دلائله، دلائل النصر. حتى قالوا متى نصر الله، استبطاء النصر، حتى زاغت منه الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظن بالله تعالى الظنون. ثم يأتي بعد ذلك الفرج بعد الشدة، ويأتي النصر مع الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: وعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. واضح هذا يا إخوان؟ بعض العلماء كان ما يميل إلى هذا القول، حتى إن عائشة أنكرت هذا وقالت العروة، وقد سألها قالت يا عرية، يعني كالتمليح له خالته رضي الله عنها وأرضاها، قالت معاذ الله أن يظن الأنبياء بربهم هذا الظن، معاذ الله أن يظنوا هذا الظن، يعني أنهم قد خلفوا أو لم يأتيهم النصر الذي وعدوا به. التوجيه الثاني على قراءة أيضا قد كذبوا، تخفيف الذال، قد كذبوا يعني ظن قومهم الكفار أن الأنبياء قد كذب عليهم فيما وعدوا فيه من النصر ومن إيقاع العقوبة بهم. وقيل وظنوا أتباعهم المؤمنون أيضا أن الأنبياء قد كذب عليهم في الوعد بالنصر. إذن الضمير وظن ضمير الفاعل على هذه القراءة، هو قراءة تخفيف الذال، الضمير في التوجيه الأول يرجع إلى من؟ الأنبياء، كما ظهر الآية سيأس الرسل وظنوا، ضمير يعود إلى القوم المذكور. التوجيه الثاني يعود إلى القوم الكفار، كفار ظنوا أن الكفار ظنوا أن الأنبياء كذب عليهم. التوجيه الثالث يرجع إلى من؟ يرجع إلى أتباعه المؤمنين فيظنون، ولهذا قال وتظنون بالله ظنونا، يظنون أن الأنبياء قد أخلفوا الوعد وكذب عليهم. الشيخ محمد رحمه الله كان مال إلى قول نثيمين، قال وظنوا أي الأنبياء أنهم قد كذبوا، يعني أن أتباعهم قد كذبوهم، واستدل على هذا بقراءة التشديد كما مر بنا قد كذبوا، والله أعلم. وعلى كل حال الآية فيها إشارة كما ذكر إلى ما تقدم أن الفرج يأتي متى يا إخوان؟ يأتي مع الشدة. ومن تأمل الأحوال رأى هذا جليا واضحا، أنه قد يصل بالمسلمين أحيانا الأمر إلى شيء من اليأس، شيء من اليأس، حتى يستبطئ النصر وربما يستبعده بعضهم، ثم يأتي بذلك النصر الذي يبهر الجميع، يبهر العقول. وهذا كله من فضل ربنا ولطفه، وفيه حث على الصبر يا إخوان، فالصبر الصبر على كل ما يعرض في هذه الحياة، فإن عاقبة الصبر خير كما قال عز وجل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ينجي الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده المؤمنين، وينزل عقوبته ووعيده بالقوم المجرمين. ثم قال عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. القصص والقصص، القصص والقصص، ما الفرق بينهما؟ القصص جمع قصة يا إخوان، والقصص مصدر يطلق على المفرد، ويطلق على القصة التي لها حوادث، يعني قد تكون بمثابة القصص المتعددة. قيل لا يطلق القصص على القصة الواحدة، وربما أطلق على أكثر من قصة، وأما القصص بالكسر فهي جمع لماذا؟ للقصة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة وعظة، لكن لمن يعتبر ويتعظ؟ وهم الألباب، أولو القلوب النيرة والعقول المبصرة. ما كان هذا القرآن حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه. قوله تصديق منصوب على أنه خبر، لكان المحذوفة مع اسمها، يعني ولكن كان تصديق الذي بين يديه. فالقرآن مصدق لما سبقه من الكتب، مصدق لها لأنها أخبرت لمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الوحي إليه، ومصدق لها لأنه متفق معها في كثير من الأحكام التي لم تمتد إليها يد التحريف والتغيير، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، فيه بيان كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ففيه تفصيل الحلال والحرام وبيان الأوامر والنواهي والطاعات والمعاصي، وبيان كثير من الغيوب الماضية والقادمة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقرآن أعظم هدى، فيا من يريد الهدى فعليه بالقرآن، ويا من يريد الثبات على الهدى عليه بالقرآن. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. حتى إن الجن لما سمعوا القرآن وصفوه بأنه هدى، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وهدى ورحمة للمؤمنين، هو هدى للمؤمنين وهدى للناس أجمعين. تذكرون شيئا من ربنا من هذا القبيل؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، كيف نجمع بينهما؟ ها؟ أو هداية إيش؟
توفيق.
هداية التوفيق للمؤمنين، وهداية دلالة وإيش؟ وإرشاد للناس أجمعين. فالقرآن هدى والقرآن رحمة، ولكنه رحمة لمن يا إخوان؟ لقوم يؤمنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزلك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة الرعد مدنية في قول عامة أهل التفسير. تلك آيات الكتاب إشارة إلى آيات الكتاب والقرآن المبين، وقرآن مبين. فما الكتاب هنا؟ اختلف، فقيل الكتاب جنس يشمل جميع الكتب، وقرآن هو كتاب ربنا عز وجل، فيكون تخصيصا بعد الإيش؟ بعد التعميم. والتخصيص بعد التعميم ماذا يفيد يا إخوان؟ التوكيد والاهتمام والعناية. وقيل بل الكتاب هو القرآن، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، والذي أنزل هو القرآن قطعا. وكذا الكتاب كما قال تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وفي النمل قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وهو الكتاب المبين هو كتاب ربنا. قد يقول قائل تلك آيات الكتاب والذي أنزل، هذا عطف والعطف يقتضي المغايرة. ولعلكم تذكرون أنه مر بنا في مناسبة أن المغايرة قد تكون مغايرة بالإيش؟ بالصفات. وعليه فالكتاب هنا هو القرآن نفسه، إنما الاختلاف في الصفات. وقد تكون المغايرة بالذات، وعليه فيكون الكتاب هنا نعم جنس الكتب. والقول بأن الكتاب هو القرآن هو الأقرب. والذي أنزل إليك من ربك إيش؟ الحق. الاستغراق استغراق الحق كله، وفيها معنى الحصر، فلا حق إلا في كتاب الله عز وجل، وما خالف كتاب الله عز وجل فليس بحق. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون رغم كثرة الأدلة. وقد ذكر ربنا عز وجل في مطلع هذه السورة الآيات الشرعية والآيات الكونية، علهم أن يؤمنوا، وعلهم أن يوقنوا، وعلهم أن يتفكروا، وعلهم أن يعقلوا كما ختم الآيات. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، إما جهلا وإما عناتا. وليس عدم إيمانهم كما مر بنا في آخر يوسف بنقص في الآيات، ولكنه مكابرة ومغالطة وعناد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بدأ عز وجل يذكر يا إخوان الآيات الكونية، فبدأ بالآيات العظيمة، رفع السماوات بغير عمد ترونها، ليس لها عمد ولا ترى، لا ترى العمد، بل ليس لها عمد، كما قال خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرواسي أن تميد بكم الآية. وقيل إن قوله بغير عمد ترونها مفهومه أن لها عمد لكنها لا ترى، والقول الأول هو قول الجمهور وهو القول الأظهر والأشهر والأبلغ يا إخواني في كمال القدرة، قدرة ربنا سبحانه وتعالى وعظمته. ثم استوى على العرش وارتفع العرش علوا حقيقيا يليق بجلاله تعالى وعظمته بغير تكييف ولا تمثيل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، فسخر الشمس والقمر لمصالح العباد، وكل شيء في هذا الكون خلقها الله لمصلحة من؟ نعم لمصلحة العباد. سخر الشمس والقمر، وسخر يا إخواني الكواكب كلها، لكنه اكتفى بذكر الأكبر والأعظم، وإلا فقد قال في آية أخرى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كل يجي لأجل مسمى أجلها المسمى إلى يوم القيامة فهي مسخرة تسير بنظام بديع لا يختل ولا يتغير ولا يختلف إلى أن تكور الشمس وتجمع مع القمر فتلقى في جهنم يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر فيخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويذل ويعز ويحيي ويميت فالأمر كله أمره تعالى قل إن الأمر كله لله وفي الآية جمع بين الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر سبحانه وبحمده يدبر الأمر يفصل الآيات يبينها يجليها يوضحها لمن لقوم أو لعلكم بلقاء ربكم توقنون ولعل من الله تعالى معناها التعليل أي لأجل أن توقنوا بلقاء ربكم فتؤمنوا بالبعث وتؤمنوا بلقائه سبحانه وبحمده وفيه إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة لعلكم بلقاء ربكم توقنون إذا أنتم أمعنتم النظر ونظرتم في الآيات الشرعية المتقدمة وفي الآيات الكونية فإن النظر فيها يهدي إلى ماذا يا إخوان يهدي إلى اليقين وهو الذي مد الأرض فبعد أن ذكر السماوات ورفعه لها وقبلها يا إخوان قال يدبر الأمر وقد رفع السماوات هنا فعل مضارع وهناك فعل ماضي فما الفرق يدبر الأمر يدل على ماذا يا إخوان الدوام والاستمرار فهو المدبر الأمر سبحانه وبحمده دائما وأبدا وأما رفع السماوات والأرض نعم فأمر وقع وحصل كذلك تسخير الشمس والقمر انتقل بعدها إلى الكلام عن الآية الأخرى وهي الآية الكبرى وهي خلق الأرض وما عليها وهاتان الآيتان يا إخواني السماوات والأرض تنتظمان جميع الآيات الكونية كل ما في الكون إنما هو في السماوات وفي الأرض ولهذا أبدأ بهما ربنا وعاد وقال إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا في آيات أخرى لاعبين وهو الذي مد الأرض فجعلها ممتدة واسعة طولا وعرضا وجعل فيها رواسي جبالا راسيات تثبت هذه الأرض أن تميد كما قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وجعل فيها أنهارا سارحة جارية ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين من كل ثمرات جعل فيها صنفين اثنين الأبيض والأسود الأحمر والأصفر الحلوة والحامضة والمرة وما أشبه ذلك فإن قيل قد يكون في الثمار ما هو أكثر من ماذا من الصنفين قيل هذا ذكر للأقل أقل ما يكون عليه الثمار أن تكون ماذا أن تكون صنفا وفي ذكر الأقل تنبيه على ماذا على أكثر وفيه زيادة يا إخواني للعظة وأيضا والاعتبار أنك تعتبر في صنفين اثنين فكيف بماذا فكيف بالأصناف الكثيرة وإلا فهي أصناف كثيرة كما قال تعالى في آية لقمان خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم من كل صنف يغشي الليل النهار أي يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل كل منهما يطلب الآخر لكن لا يدركه في سلطانه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آيات لو تأمل فيها من له لب يا إخوان لزادت المؤمن إيمانا ويقينا، ولجعلت غير المؤمن يراجع نفسه وينظر في عقله، في عقله الصغير الذي عجز أن يستوعب معنى آية واحدة من آيات الله عز وجل. وآياته في الكون لا تعد ولا تحصى. إن في ذلك لآيات لقوم نعم يتفكرون، يتفكر ويتأمل ويجول بقلبه وبعقله في هذه الآيات، فينظر فيها نظر المتفكر المعتبر، لا نظر الذي ينظر في الأشياء لكي يمتع بصره ولا يتجاوز نظره بصره، بل ينظر بعينه ويعي ويعقل ويتدبر بفكره وبقلبه. وفي الأرض قطع متجاورات، هنا إقامة الظاهر مقام المنظر. كيف؟ ما قال وفيها وهم الذي مدى الأرض، ولم يقل هنا وفيها قطع، بل قال وفي الأرض قطع متجاورات. وفي ذكر الظاهر يعني من فوائده استقلال النص بما يذكر، ما يذكر فيه، وفيه إشارة إلى الاهتمام بما سيذكره. وفي الأرض قطع متجاورات، قطع متجاورات، قطع من الأراضي متجاورات، هذه أرض طيبة تنبت الكلاء والعشب الكثيرة وتنبت من كل الثمرات، وهذه أرض رديئة سبيخة خبيثة لا تنبت شيئا. وهذا لا شك آية من آيات الله، أن تكون هذه بجانب هذه، وهذه تنبت وهذه وهذه لا تنبت شيئا. قال بعض أهل العلم هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر، فالمؤمن بمثابة الأرض الطيبة والكافر بمثابة الأرض الخبيثة. تذكرون مثالا مر بنا لهذا؟ أحسنت يا أحمد. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وجنات من أعناب وزرع ونخيل. يلاحظ يا إخوان في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل يكثر من ذكر الزرع، والزرع يا إخوان يأتي على كل ما هو مزروع من أنواع الحبوب وهي كثيرة، ويذكر الأعناب أيضا ويذكر النخيل، قد يذكر الزيتون، قد يذكر يعني بعض الأشجار دون أن يأتي على ذكر كثير منها. ولن يقال ها كتاب ربي، ليس المراد به ماذا يا إخوان؟ ذكر المزروعات، وهذه لها مظنها، وأيضا هذه الأشياء التي يذكرونها هي من أنفع الأشياء. تأملوا، الزرع يأكل الناس منه طيلة السنة، والأعناب يأكل منها طيلة السنة. كيف؟ يأكله عنبا طريا في موسمه، ويأكله بقية العام زبيب. البلاد التي يكثر فيها العنب يكثر فيها الزبيب. والنخيل كما قال ربنا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فما يقاس بها يا إخواني الأشجار التي تنبت في وقت وتؤكل ثمرتها في حينها. وعلى كل حال فهي من أكثر الأشجار أيضا في بلاد العرب. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. معنى صنوان يا إخوان؟ الصنوان جمع صنو، كالقنوان جمع قنو. والصنوان هي النخلات التي تجتمع في أصل، في أصل واحد، يعني تضع لك فسيلة من النخل فتنبت نخلة، ثم بعد مدة هذه النخلة يخرج إلى جانبها، نعم يخرج جانبها فراخ لها. الفراخ إذا لم تقطع وتنقل إلى مكان ثاني تكون في نفس أصل أمها، منبت أمها. هذا معنى الصنوان. وغير الصنوان يعني تكون شجرة منفردة. قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما ذهب يأخذ الصدقات من الناس، وقال منع ابن جميل وخالد والعباس قنصا في العباس أما علمت يا عمر أن عم الرجل صين أبيه؟ إيش معنى صين أبيه؟ يعني خرج هو أبوه من أصل واحد كالنخالات التي تخرج من منبت واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الله أكبر يا إخوان، ما أعظم الآيات وما أعظم الانتفاع بها يا إخوان لمن ينظر فيها نظرا معتبر. الماء واحد، التربة واحدة، يعني في مزرعة واحدة تجد 20 نوع من النخيل مثلا، وعدة أنواع من الأعناب، وعدة أنواع من الزروع، والماء والتربة واحدة، والثمرات تتباين وتختلف في لونها، في طعمها، في أوراقها، في زهورها، في رائحتها، في نفعها، تفاوتا كبيرا. أين هذه النخلة من تلك؟ وإذا أين هذا النوع من العنب من ذاك؟ وإن هذا الزرع من هذا النوع الآخر؟ نفضل بعضها على بعض في الأكل، إنما ذكر الأكل لأنه الغالب، وإلا يستفاد منها فوائد كثيرة أيضا غير الأكل. فسبحانه يا إخواني من خلقه وفضل بعضها على بعض، وإن كانت تتفاضل فيما بينها فالناس أيضا يتفاضلون فيما بينه. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، آيات ولكن يستفيدونها أولو العقول والألباب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فصاحب القلب السليم هو الذي يا إخواني ينتفع بالآيات عندما ينظر فيها، وصاحب القلب المريض يمر بالآيات وهو عنها معرضا، كما مر بنا في قول ربنا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وإلا فلو تدبر هذا الإنسان الضعيف، تدبر نفسه ونظر كم فيها من الآيات التي لا يعرف الإنسان بظاهر الأمر إلا القليل منها، لكفاه والله اعتبارا واتعاظا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فينبغي يا إخوان لنا ولا سيما في هذه الأزمنة أن يكون للواحد نظر يا إخواني في الآيات، سواء ما يتعلق بنفسه أو ما يتعلق في هذا الكون. واليوم يا إخواني أتيحت الفرصة للناس أن يروا من الآيات ما لم يراها من كان قبلهم، يعني عن طريق الأجهزة تستطيع أن تذهب إلى الغابة وكأنك تسير فيها وتنظر إلى كل ما فيها من عجائب المخلوقات. فانظروا في الآيات وربوا يا إخواني أولادكم وبناتكم على النظر والتأمل في الآيات، فإن النظر فيها عظيم وفائدته في هداية القلوب وزيادة الإيمان عظيمة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العظة والاعتبار، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه خيرنا وصلاحنا وفلاحنا. وفقكم الله يا أخوان وبارك فيكم. سبحانك اللهم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.